بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. عنوان سلسلة الدروس: أحب الأعمال إلى الله. والهدف في هذه السلسلة أن تزيد من جهدك جهدا إضافيا لتنال مرتبة من يعمل أحب الأعمال إلى الله تعالى. فأنت ما دمت تعمل وتعمل وتجهد وتجهد وتبذل وتبذل في الصالحات، بقي أمامك خطوة واحدة إضافية لتعمل ما هو أصلح، لتعمل ما هو أحب، لتعمل ما هو أقرب إلى الله تعالى. عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. كنا قد تكلمنا عن الصلاة لوقتها، وتحدثنا عن بر الوالدين، وحديث اليوم عن الجهاد في سبيل الله. الجهاد في اللغة بذل الوسع واستفراغ الطاقة، أن تبذل وسعك كله وأن تستفرغ طاقتك كلها في سبيل شيء ما. وقد قال العلماء: الجهاد على أربع مراتب. فجهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. النفس والشيطان والكفار والمنافقين. قالوا: وجهاد النفس أربع مراتب. هذه الأربعة لأنهم من الأعداء. أعداؤك يا أيها المؤمن نفسك الأمارة بالسوء، عدو لك تريد أن تقطعك عن طريقك إلى الله، وأنت سالك في درب الوصول إلى الله تعترضك هذه النفس الحرون التي لا تأتمر بأمر الله ولا تنتهي بنهيه. ثم الشيطان يريد أن يصدك كمان عن الوصول إلى الله تعالى، ذلك لأنه عصى الله عز وجل وأخرجه الله من الجنة، وطلب من الله عز وجل المهلة حتى يغوي الإنسان، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثم الكفار والمنافقين، فإنهم أعلنوا العداء للإسلام وللمسلمين. هؤلاء هم أعداؤك الأربعة: النفس والشيطان والكفار والمنافقين. وأنت مطلوب منك أن تجاهد هؤلاء الأربعة، مطلوب منك أن تبذل الوسع وتستفرغ الطاقة في جهاد نفسك وفي جهاد شيطانك وفي جهاد الكفار والمنافقين. قال: أما جهاد النفس فأربع مراتب. نفسك لابد أن تغالبها. بماذا أغالبها؟ أربع مراتب جهاد النفس. الأولى أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق. الذنوب كلها أيها الإخوة من أمرين اثنين: الجهل والظلم. يعني أحيانا إنسان يأكل الحرام وهو لا يدري، يقول بالله هذا حرام والله ما كنت أعلم. يعني مثلا لو جاءك زبون مشتري وأنت بائع وسألك عن ثمن هذه السلعة فقلت له بألف، فقال ممكن أن أخذها بتسعمائة، فقلت له دفع لي فيها 950 وما بعتها، فقال طيب ممكن 975، قلت ماشي الحال وبعته، تكون قد أكلت مالا حراما إذا كان لم يدفع لك فيها 950 لرسول، لأنك تكون قد غررت بالرجل. أنت قلت له دفع لي فيها 950 وهو ما دفع لك 950، فهو اعتقد لما قلت له هذه الكلمة أن هذه السلعة تستحق هذا المبلغ وأكثر، فزاد 75 ليرة سورية، 75 ليرة سورية، تكون هذه 75 مالا حراما، ويكون الرجل قد أكل مالا حراما. ولعله يقول طيب والله أنا ما كنت أدري هذا حرام، ما أعرف. لذلك الذنوب إما من جهل وإما من ظلم، وأنت مطلوب إليك أن تجاهد نفسك على تعلم العلم، على تعلم الهدى ودين الحق، حتى لا تقع في المحرمات. أحيانا شاب يخطب فتاة خطبة بدون عقد، يعني ما يسمى عند الناس قراءة الفاتحة مثلا، وإذا به يذهب إليها ويعود معها ويصافحها ويأخذ صورا مشتركة معها، ولا ندري هل يتم الزواج فيما بعد أو أنه يعتذر أو أنها تعتذر أيضا. طيب ما حكم الخلوة بالمخطوبة أو مصافحة المخطوبة أو أخذ الصور التذكارية مع المخطوبة التي لم يعقد عليها؟ الجواب حرام، لأنها امرأة غريبة أجنبية، بس يعقد العقد عليها صارت زوجته، يحل له منها كل شيء بعد العقد، بعد أن يقول زوجني ابنتك زوجتك ابنتي، أما قبل العقد هي امرأة غريبة. يقول هذا الشاب طيب أنا ما كنت أعلم. لابد أن تجاهد نفسك على العلم. لماذا لم تذهب وتتعلم؟ لماذا لم تلحق بمجالس العلم؟ لماذا لم تقم من سريرك في صلاة الفجر بعد صلاة الفجر لتكون مع أهل مجالس العلم؟ لماذا لا تحضر مجلس علم بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء؟ لماذا لا تلتحق بالمدارس التي تعلمك العلم الشرعي حتى لا تقع في مزالق الحرام؟ أحياناً ابن يرث مع إخوانه وأخواته مالاً من أبيهم، ويكون يعمل مع أبيه في المعمل في حياة والده، فالآن بعد وفاة الوالد يقول لإخوانه أو لأخواته والله يا أخواتي أنا كنت أعمل مع أبيكم في المعمل، لذلك أريد ضعف الحصة المقررة لي شرعا، لأنه أنا تعبت مع أبيكم أنتم ما تعبتم. طيب يا أخي الإرث أمر مقرر من عند الله، كيف أنت تتدخل في هذه المسألة؟ أنت ارتكبت حراما؟ قل بالله والله أنا ما كنت بعرف. لماذا لم تجاهد نفسك بطلب العلم؟ أحيانا أم في آخر حياتها تقول للأولاد، تقول يا أولاد إذا أنا بموت الصيغة والذهب على البنات بيتوزع، والمحلات للصبيان، هذا حرام، لأنني بعد أن أموت ليس لي أن أتصرف بشيء من المال، والذي يتصرف به رب العالمين من خلال نظام الإرث. أما أم تقول والله الصيغة للبنات والمحلات للصبيان، ويلتزم الأولاد هذا الالتزام، أكلوا حراما وفعلوا حراما، يقولون والله ما كنا ندري، هيك كل الناس بيعملوا. طيب لماذا لم تذهب لتتعلم العلم؟ بيقول لك يا أخي والله أنا كنت مشغولا، والله أنا كان عندي عمل كل يوم من الساعة 8 الصبح للساعة 8 المساء. طيب لماذا لم تجاهد نفسك في تعلم العلم؟ نفسك التي بين جنبيك أخطر في بعض الأحيان من الكفار والمنافقين، لأن الكافر والمنافق معروف هو يقف تجاهك على الطرف الآخر يقاتلك يعاديك، لكن نفسك تظهر لك بأنها ناصحة. أحياناً فتاة مسلمة ترتدي حجابها الشرعي لكنها ترتدي بنطالاً معه وتمشي في الشارع، أو ترتدي قميصاً ترتديه يلاصق جسمها ويظهر مفاتنها أو عوراتها وتمشي في الطريق، تقول ما منيح وضعت خماراً أنا. تقول لها في الشرع الثوب الساتر هو الثوب الذي لا يصف اللون ولا يصف الحجم، فإذا أظهر الحجم أو اللون فليس بساتر، وبالتالي البنطال الضيق لا يعتبر ساترا، والقميص الضيق للمرأة لا يعتبر ساترا. تقول والله أنا ما كنت بعرف. أقول لماذا لم تذهبي فتتعلمي؟ تقول والله أنا كان عندي دراسة في المدارس أو الجامعات، ما عندي وقت. تحتاجين إلى جهاد النفس في تعلم الهدى ودين الحق، لأن بداية السلوك إلى الله عز وجل أن تتعلم، إذا ما تعلمت يقع الإنسان في المحرمات. أحياناً شاب مصلي صائم يشرب البيرة، تقول له يا أخي كيف أنت تشرب هذه البيرة؟ يقول إيه هذه يعني فيها 0.004 بال10,000 أو بالألف من الكحول، ما فيها شيء يعني. تقول له يا أخي كيف تشرب البيرة؟ يقول يا أخي هذه ما فيها شيء، فيها شيء بسيط جدا من الكحول 0.004. تقول يا أخي لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول والله أنا ما كنت بعرف، أنا أفكر بس الخمر حرام. طيب لماذا لم تتعلم؟ لماذا لم تلحق بمجالس العلم؟ لماذا لم تلحق بأهل العلم؟ لماذا لم تسأل؟ يقول والله أنا فكرت الشغلة، ما بدأ كل هال يعني الصعوبة. شايف؟ أول جهاد لنفسك أن تجاهدها، تحملها حملا على طلب العلم. وهكذا أيها الإخوة حوادث كثيرة تكون، رجل يبيع بيته يكتب العقد ويستلم العربون، وعلى أساس التسليم بعد شهر، بعد أسبوع المكتب العقاري بجيب له زبون جديد يدفع أكثر، فتراه يفسد العقد الأول ويمضي العقد الثاني، ارتكب حراما وأكل مالا حراما، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كتبت العقد خلاص بدك توفي بهذا العقد. أحيانا طالب جامعي يقيم علاقة مع فتاة، بيروحوا مع بعض وبيجوا مع بعض، بيبعث لها بعيد الميلاد هدية، وبتبعت له بعيد ميلاده هدية، وبيروح بشق عليها إذا مرضت وبياخدها لعند الدكتور، وكمان بتروح بتجيب له الأدوية إذا هو مريض. تقول له: من هذه؟ بيقول لك: هي أنا ناوي أخطبها بس نتخرج من الجامعة وأخلص العسكرية وأشتري بيت، إن شاء الله بدي أخطبها. الله أكبر، هذا بس يتخرج الجامعة، يعني بعد 4-5 سنين يخلص عسكرية صاروا 7 سنين، يشتري له بيت 3 سنين، بعد 10 سنين بده يخطبها. لكن هلأ شو عم تعمل معها؟ من هذه؟ ابنتك هذه؟ أمك هذه؟ زوجتك؟ أختك؟ قال: لا، صديقتي، بس بدي أخطبها. كل هذا حرام؟ قال: بالله حرام، والله ما بعرف، أنا حاسسها مثل أختي. هلأ أعوذ بالله. شايفين أيها الإخوة، الجهل ما عنده، ما تشعر كأنه ليس من المسلمين، لا يعلم من هذا الدين إلا اسمه، إلا أنه يصلي، حتى صلاته الله يسترنا ما نعرف ماذا يحدث في صلاته، ماذا يحدث في وضوئه، ما معروف هل طهارته صحيحة. طيب يا أخي، الحق بمجلس من مجالس العلم. يقول: والله أنا يعني أمل إذا بحضر دروس بمل. طبعاً بدك تمل، من قال لك أن الدروس يعني هي عبارة عن عسل تأكله أنت؟ لا تحسب المجد تمراً أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. بدك تذوق المر بعدين تصير أنت في رتبة عالية. تذكرون في سورة الكهف أن سيدنا موسى عليه السلام يقول للخضر: قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: هذا الطريق يا أخي ممل متعب، فيه أشياء معكرة لك. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. شايف؟ قال: هل أتبعك على أن تعلمني؟ قال: أنت لن تصبر على هذا الأمر. معناته طريق العلم يحتاج إلى صبر، مجالس العلم تحتاج إلى صبر، أن تزداد قربا من الله تحتاج إلى صبر، أن تجاهد، لذلك قالوا عنه جهاد، هذا جهاد النفس، أن تبذل الجهد ما في الوسع، ما في الطاقة. سئل بعض الصالحين وقد وصل إلى رتبة عالية: من أين لك هذه الرتبة؟ قال: من جلوسي على الركب 20 سنة بين يدي العلماء. 21 سنة يجلس على الركب بين يدي العلماء، هل تظنون بأنه كان مسرورا جدا أو مرتاحا جدا، أو يعني هو يشعر بسرور كبير؟ أكيد لا. لكن هكذا العلم. اسأل الطالب الذي يدرس في المدارس أو في الجامعات أو يصل إلى رتب عالية في العلم، أهله نائمون وهو يسهر على الدراسة، برد شديد وهو ينزل إلى مدرسته، مريض وهو يداوم، بيقول لك: يا أخي، لأنه إذا غبت وضعوا علي إشارة ملاحظة. لكن يريد أن يصل إلى رتب عالية. جهاد النفس 4 أيها الإخوة، أول مراحل أو مراتب هذا الجهاد أن تجاهد نفسك على تعلم الهدى ودين الحق، والثاني أن يجاهدها على العمل بعد العلم، فعلم بلا عمل لا ينفع. بعد أن تتعلم العلم كمان بدك تجاهد نفسك لتطبقه. نفسك كنفسي لا تحب أن تنضبط. يعني ما معنى إذا كان أنا استطعت أن أحصل من مشتري على 50 ليرة زيادة لكنها بالحرام، الآن وعلمت أنها حرام لابد أن أردها له، هذا الرد صعب، صعب على النفس شديد جدا. أنا بعت بيتي بمبلغ كذا، فجاءني بعد يومين زبون يدفع 500,000 زيادة، لابد، ونفسي تحدثني أنه لماذا لا أنقض العقد الأول، وأخذ 500,000 بيومين. الآن لا بد أن أمنع نفسي من هذا الأخذ، ولا بد أن أعمل بما أعلم، لكن هذا العمل صعب جدا. أن أستغني عن هذه 500,000 صعب جدا، لذلك يحتاج إلى مجاهدة. أن أمشي في الطريق فأشاهد عورات تكشف وأغض بصري صعب جدا، ليس سهلا، لكن يحتاج إلى مجاهدة. أن أبر أمي وأبي صعب، لكن يحتاج إلى مجاهدة. أن أمتنع عن الكلام الحرام صعب، لكن يحتاج إلى مجاهدة. وهكذا أيها الإخوة، لذلك النفس بحاجة إلى أن تجاهدها في أن تعمل بما تعلم. هذا الدرس الذي تحضرون ليس يعني أمرا هيك جماليا أنه أنتم مرتاحون، ولست مرتاحا، لكن لابد من أن أبذل جهدا وأن تبذل جهدا أنت، وأن تتعب أنت وأن أتعب أنا، حتى يعني يرقى هذا الدين ونرقى نحن بهذا الدين. يحتاج أولا إلى أول مرتبة أن يجاهدها على تعلم العلم الهدى ودين الحق. الثانية يجاهدها على العمل به بعد العلم، فعلم بلا عمل لا ينفع. والمرحلة الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إلى العلم، أن تعلم الناس ما تعلمته. أحيانا يا أيها الإخوة، الآن نشاهد أبا صائما مصليا ذاكرا حاضرا لمجالس العلم، عنده ابن لا صلاة ولا صوم ولا علم ولا أدب ولا فهم. طيب لماذا؟ تجد واحدا من الأمور أن هذا الأب لا يهتم بتعليم أولاده. طيب يا أخي، ما تعلمته أن تعلمه لأولادك. تجد زوجا منضبطا 100% بالشرع أو أكثر الانضباط، زوجته أبعد ما يكون عن الشرع. يا أخي لما لا يعلمها هذا الكلام الذي تسمع؟ أنقله. تجد صاحب معمل، صاحب شركة، صاحب محل، صاحب متجر، هو انضباطه بالشرع كبير، العمال الذين عنده أبعد ما يكونون عن الشرع، لماذا لا تعلمه؟ قال أخي أنا والله ما بعرف أحكي، يعني مثل ما أنت بتتكلم. طيب ما بتعرف تحكي، إيتي بزوجتك معك لتحضر مع الحاضرات مع النساء، إيتي بابنك خلي يحضر معك في الدروس، ادعو عمالك للحضور في الدرس. قال والله صعب. طيب خذ هذا التسجيل ووزعه، خذ التسجيل. إذا أردت يعني بدل ما تقدم للإنسان الآن قطعة من الحلوى من الشوكولاتة، أعطيه قرصا للتسجيل، والله أنفع له. أحيانا أب بيساوي حفلة كتاب بنته، بيدفع ثمن قطع زجاجية يهديها للناس 200,000 ليرة سورية، والناس يأخذونها يرمونها في الأرض يلعب بها الأولاد، لا قيمة لها. لو أنه استبدل هذه القطعة أو بهذه القطعة كتابا من كتب الدين، كتابا من كتب الأخلاق، فكان أحسن، فيه نفع له ولمن قدمت له هذه النسخ من الكتب. يطبع بطاقة للدعوة، ثمن كل بطاقة 75 ليرة سورية، وأنتم تعلمون يعني أنت تأخذها تقرأها ثم تمزقها، والحقيقة ما تعرف وين ترميها كمان، لأن فيها آية من الآيات تتلبك فيها، بدك تحرقها لما بدك تطمرها، لما بعدين تعطيها لابنك حتى يرسم عليها ويلعب بها. طيب لو بدل هذه البطاقة جاء بقرص مضغوط يعني سي دي عليه درس من الدروس، مجموعة دروس، وكتب على الغلاف الدعوة، كتب عرس فلان الفلاني ندعوكم بتاريخ كذا، ووضعه بقالب جيد ووزعه، أرخص وأنفع وأكثر أجراً عند الله عز وجل. لا ذلك الأول لعل يخلو من الأجر، ونخاف أن يكون فيه سرف يعني يحاسب به الإنسان. يعني إما أن تعلم بنفسك، وإما أن تأتي بالناس إلى مجالس العلم، وإما أن تنشر العلم بين الناس. انشر يا أخي كتاباً جيداً، انشر درساً جيداً، انشر كلمة طيبة. وهذا يحتاج إلى أن يجاهد الإنسان نفسه. وإن واحد يقول لك وين أنا بدي أذهب هلا أبحث عن درس جيد وأوزعه، لكن يا أخي تريد أجراً بالمجان، جاهد نفسك على هذا الشيء البسيط البسيط جداً. فقالوا مجاهدة النفس أربع مراتب. الأولى أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق العلم، والثانية أن تجاهدها على العمل، والثالثة أن تجاهدها على التعليم. ذكروا عن الإمام الشوكاني أنه كان يعقد في كل يوم 10 دروس. بالله عليكم، إذا إنسان يدرس كل يوم 10 دروس، يعني كثير بيكون هو هيك مرتاح ومسرور وسعيد، وكأنه يأكل العسل يعني والحلوى، أو أنه يشعر بمشقة وتعب، لكن هذا هو العلم. كان شيخنا عليه رحمة الله يأتي إلى مجلس العلم ليدرس، والله محمولا بأيدي الرجال. كان الكرسي الذي يجلس عليه له درجتين. في آخر حياته ما كان يستطيع أن يصعد على درجتين، فصنعوا له مصعدا صغيرا ليرفعه هاتين الدرجتين، بس يأتي إلى الدرس. كان يسكن على طريق المطار، والدرس في جامع أبي النور في ركن الدين. ينزل من طريق المطار إلى المسجد في رمضان في كل يوم، وهو مريض يهادى بين الرجال. سأخي لك أنا لابد أن أعلم العلم، فأنت الآن الحمد لله قوي وجلد وشاب، وأنت الآن امرأة قوية الحمد لله، لماذا لا نعلم الناس العلم؟ الكلمة التي حفظتها في الدرس انقلها لأصحابك، اكتب اكتب يا أخي. والله كان أحد الإخوة يحضر معنا يكتب، أراه يكتب كثيرا في الدرس. سألته مرة على أوراق، قلت له ماذا تفعل بهذه الأوراق؟ قال أنا أخذ الورقة وبعد الدرس أذهب بها إلى بيت عمتي فأقرأ على عمتي ما قرأ الشيخ، في اليوم الثاني أزور عمي أقرأ له ما قرأ الشيخ، بعد 3 أيام أزور جاري أقرأ له ما قرأ الشيخ، حتى إذا صار الأسبوع القادم وقت الدرس القادم كتبت ورقة جديدة وذهبت إلى هؤلاء الناس وأعلمهم. هذا التعليم. إذا مراتب جهاد النفس 4: أن تجاهدها على العلم، ثم تجاهدها على العمل، ثم تجاهدها على التعليم، والمرتبة الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق. يعني أحيانا أنت إنسان تدعوه إلى الدرس فيسخر منك، يستهزئ بك، يسمعك كلمة سيئة. أحيانا إنسان تأتي لتخبره بالنصيحة الجيدة يسخر منك ويسمعك الكلام السيء ويستهزئ بك. إذا حدث معك هذا فاعلم أنك صرت على طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا تكلم مع المشركين استهزأوا به، قالوا مجنون، قالوا شاعر، قالوا كذاب، قالوا يأتيه رئي من الجن راكب عفريت، يعني هكذا كانت قريش تقول. فأنت إذا استهزئ بك وأنت في طريق الدعوة اعلم بأنك صرت على مسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن بدأت الأجور تصب عليك صبا. هذه أيها الإخوة مراتب جهاد النفس، وسنتابع إن شاء الله في الدرس القادم مراتب جهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.